أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه، لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. ولذلك قيل إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب، يعني أنه سبحانه وتعالى أنار الظواهر أي المكونات بأنوار الكواكب والشمس والقمر التي هي آثار قدرته، فنرى المكونات بذلك النور ونأخذ منها ما ينفع ونحترز عما يضر. وأنار السرائر أي بواطن قلوب العارفين بأنوار أوصافه أي بالعلوم العرفانية والأسرار الربانية. لأجل ذلك أفلت أي غابت أنوار الظواهر، فيذهب نور الشمس في الليل ونور القمر في النهار لكونها ناشئة عن الحادث. ولم تأفل بضم الفاء أي لم تغب أنوار القلوب والسرائر لكونها ناشئة عن الصفات القديمة. وقد استشهد بالبيت على ما ذكره ومعناه واضح، وفي هذا تنبيه على أن الأمور الباقية هي التي ينبغي أن يعتنى بها بخلاف الأمور الفانية الآفلة، فلا يعتنى بالعلوم الظاهرية مثل ما يعتنى بالعلوم الباطنية، فإن الثانية لبقائها أولى بالاعتناء بها. وحينئذ يكون العبد على ملة إبراهيم عليه السلام حيث قال لا أحب الآفلين. ومن اللطائف أن رجلا سأل سهل بن عبد الله رضي الله عنه عن القوت فقال هو الحي الذي لا يموت، فقال إنما سألتك عن القوام، فقال القوام هو العلم، فقال سألتك عن الغذاء، فقال الغذاء هو الذكر، فقال إنما سألتك عن طعم الجسد، فقال ما لك وللجسد، دع من تولاه أولا يتولاه آخرا. وما ألطف قول بعضهم يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته وتطلب الربح مما فيه خسران، عليك بالروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان.
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم التعليم متذكر البكين فعل انتفاع الإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على خير ابتغى وجه الله ومضات وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح المتعلمين فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يؤكد لنا الشيخ عليه رضوان الله في هذه الحكمة وجوب لمح الفوارق بين ما حكم الله له بالبقاء وما حكم عليه بالفناء. ما حكم الله تعالى بأن يدوم ويستمر أثره وثمره وخيره، وما حكم أن يضمحل ويزول ويتلاشى ما فيه. وجعل سبحانه وتعالى جميع الكائنات والمبدعات قابلة للتغير وللزوال وللفناء، ولكنه حكم على بعضها بأن تبقى فتبقى ببقائه، وحكم على أخريات بأن تتلاشى وتضمحل فلا يبقى لها أثر. وهذه الأمثلة في الإنسان نفسه موجودة، فمن الكائنات العلوية والسفلية ما حكم عليه بالإضمحلال والتفاني مع ما يتعرض له قبل ذلك من التبديل والتغيير والتقلب في الأطوار إشارة إلى حدوثه وقابليته للفناء وإلى ضعفه وعجزه، وهي السماوات والأرض والجبال والبحار والأشجار والأنهار والثمار والأجساد في بني آدم. ومنها ما حكم عليه سبحانه وتعالى بأن يبقى ويستمر ويدوم له تدوم له الآثار، وذلك مثل العرش والكرسي والجنة والنار والروح في ابن آدم. وفي ابن آدم أمثلة لما يتقلب ولما يتغير ولما يتطور ولما يذهب ويضمحل ويتلاشى ولما يبقى. إلا إن ابن آدم كلما عظمت صلته بربه وكلما كملت له العبودية لمولاه وكلما ظفر بالمقام الأسنى في قربه سرت إليه سرايات الإمداد بالبقاء حتى شملت الجسد والآثار، حتى تشمل الجسد والآثار. ولذا في بني آدم من لا يضمحل جسده ولا يتلاشى حتى أن شعره وبشره يبقى مئات السنين في الأرض فلا يبلى ولا يفنى أبدا. ثم تبقى معنى من الحياة والبقاء لآثاره ولما يخلف من آثاره ولما يتصل به على حسب قوة صلته بالحي الذي لا يموت جل جلاله وتعالى في علاه. وفي هذا تكرم لابن آدم عظيمة، جعله فيها في مقام سيادة حتى أن الباقين من الملائكة يتحولون إلى خدام للحق تعالى في بني آدم في الجنان، فهم مشغولون بالدخول على أهل الجنة من كل باب وبالسلام عليهم وبتبشيرهم وبتطمينهم وبتذكيرهم فضلهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وكذلك خزنة جهنم في جهنم يخدمون الحق تبارك وتعالى وشرعه المطهر ورسوله الأنور بتعذيب من كفر بهذا الرسول ومن خالف شريعته وشريع الأنبياء قبله وإنزال بهم مظاهر نقمة الله تبارك وتعالى. والجنة والنار كلها من أجل ابن آدم هذا، والجن تبع له، وكذلك العرش سقف لأهل الفردوس الأعلى، فالفردوس الأعلى سقف جنتهم عرش الرحمن جل وعلا. فكذلك كل الأشياء التي حكم الله عليها بالبقاء، ولذلك قالوا ثمانية حكم البقاء يعمها إيش بعده؟ من الخلق والباقون في حيز العدم، فعرش وكرسي ونار وجنة وإيش وروح وعجب الذنب عجب الذنب واللوح والقلم، فهذه أشياء حكم الله عليها بالبقاء. وفي كل ابن آدم عظمة صغيرة في آخر العمود الفقري، قال عجم الذنب كحبة الذرة لا تقبل هضم بأي معدة ولا طحن بأي طاحونة، ما تقبل ولا دق بأي مدق، تبقى كما هي. وإذا نفخ في الصور النفخة الأولى ومات من في السماء والأرض، وعجب الذنب للذين أكلت الأرض أجسادهم موجود في الأرض، يأمر الله تعالى السماء تمطر ماء أن يغوص في الأرض، فإذا وصل إلى أي عجب الذنب نبت الجسد عليه كما تنبت الشجرة من الحبة. وإذا لهذا دائما الحقت على يمثل العود في الآخرة بالأشجار في الدنيا وأحياء الأرض بعد موتها. وإذا بالأرض ملانة أجساد 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 أجساد، الملايين 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 من الأجساد موجودة من بني آدم والحيوانات والجن، كلهم أجساد مطروحة في الأرض، فيأمر الله تعالى إسرافيل بعد ذلك يحييكم يقوم يأمر ينفخ ثاني مرة في الصور، وقد جمع الله الأرواح فيه، فتطير الأرواح طيران كل روح يبحث على جسده، ومباشرة بالاتصال اللي يمثلون بعض اتصالاتهم في الدنيا باللاسلكي يقول أو يعرف أين محل الجسد حقه ويذهب، لأن يحددون موقع الشخص قال بحقه الجوال، إذا عنده جوال في أي مكان يعرفون هذا في المحل الفلاني مشان يوجهون له الصاروخ ألا أي شيء معهم. وهذا رابطة بين الروح وجسدها في أي محل في لحظة واحدة تدخل فيه، تروح يذهب مثل الجراد يقومون من القبر الواحد 200,000 500,000 طلب طلب واحد فوق الثاني، أعداد كبيرة، هذا في ظلمة وهذا في نور وهذا في بهاء وهذا في كدورة وهذا مع النبيين وذا مع الصديقين وذا مع البعيدين وذا مع الفساق وذا مع اليهود وذا مع النصارى، تتعجب من تزاحم الأضداد
في بقعة واحدة، واحد مع اليهود واحد مع النصارى واحد مع الأخيار واحد مع المسلمين واحد مع النبيين، في من قبر واحد يخرجون. وقال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. تشوف الجراد دي ملأ لك الفضاء، تشوف الملأ هذول من القبور يخرجون هكذا جراد بني آدم. لا إله إلا الله، أعداد هائلة كبيرة يبحشرون إلى حيث. إذن فيك عجائب، فاهتمامك بما يؤول إلى الفناء فيك خبل من عقلك وضلة من رأيك وسفه من إدراكك. أن تهتم بالذي يفنى، وعندك عطايا حكم الله لها بالبقاء فلا تهتم بها. ولذا سمعتم الإمام أحمد بن علوان عليه رحمة الله يقول: فمن شغله تغذية جسده عن تغذية روحه فليطلب أجره من الحيتان والديدان، فإنما عاش يشتغلها. قال يغذي الجسد من أجل تشبع الحيتان والديدان، فإن يريد أجر يطلبها من الحيتان والديدان، لأنه هي اللي تأكل جسده، وهو اشتغل بتغذية جسده عن تغذية روحه، فإذا يبغى أجر يروح لعند الحوتان والديدان ويعطي، لأنه عاش خادم لها. لا إله إلا الله. ولهذا يجب أن نفرق بين الباقي والفاني ونختار ما يبقى. وقد كانوا يقولون: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان حقا لنا أن نوثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، وإن كان ذهب ولكنه يفنى. كيف والأمر بالعكس؟ الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى، وكيف توثر الخزف الفاني على الذهب الدائم الباقي؟ ما ذاك إلا عين الضلال. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. الله يجعلنا ممن يعقل وممن يفهم ممن يعي وممن يفقه وممن يدرك. آمين، اللهم آمين. قال: أنار الظواهر، هذه الكائنات التي أمامنا بأنوار آثاره، آثاره مخلوقاته، شمس قمر نجوم كهرباء نورها بهذا، وأنار السرائر قلوب المؤمنين والعارفين بأنوار أوصافه من العلم والمعرفة والأوصاف المحبوبة لديه المستمدة من أوصافه تبارك وتعالى. لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر لا تغتر بشيء، إن الكواكب ستتناثر، إن البحار ستتفجر، إن الجبال ستنسف، إن السماوات ستشقق، إن الأرض ستمد وتبدل، فلا يغرنك شيء من كل هذا. حتى السماوات يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وآخرت، إذا الشمس كورت ذهب ضوءها وبقيت حرارتها، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إذا العشار عطرت، إذا الوحوش حشرت، إذا البحار سجرت، إذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا بنقلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كجطت، إذا الجحيم سعرت، إذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فهذه كلها ستتلاشى وتضمحل، فلا يغررنك شيء منها. فيا أهل علم الجيولوجيا وعلم الأرض، ستتفانى الأرض بما فيها ويذهب علمكم أدراج الرياح، إلا ما قصدتم به وجه رب الأرض وعبدتم به خالق الأرض، وإلا فلا قيمة له. قط 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 ليس فيه غير الحيوانية التي عشتم وراء اللهف على طمعها ومتعها، ثم انقضت وزالت وتفانت ووقفتم بين يدي منكسي الرؤوس تغشاكم الذلة من كل جانب. فما قيمة العلم الذي اغتررتم به؟ يا أهل علم الفضاء، يا أهل علم الفلك، يا أهل علم البحار، يا أهل علم النجوم، ستنكدر نجومكم وستتفجر بحاركم وسيذهب كل ما علمتم عنها ولا يبقى لها شيء يقوم ولا يبقى لكم إلا ما قصدتم به رب هذه الكائنات أو عبدتموه به وما عدا ذلك فسيضمحل ويتلاشى ولا تبقى قيمة لشيء من معلوماتكم تلك قط 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 إلا ما كان لكم من حيوانية عشتم بها في الدنيا على تبختر أو تكبر أو تجبر وكسب مال وأخذ شهوات فانقضت وزالت وزلتم ووقفتم وعليكم الذلة بين يدي الجبار الأعلى يا أهل المعرفة بالله دام علمكم دامت معرفتكم عظمت أنواركم طابت ثماركم اتسع مجالكم عظم حالكم جاء وقت إكرامكم بسطت موائد الكرامة لكم رفع قدركم عظم شانكم أخذتم ثمر علومكم هي الباقية بها تتنعمون وبها تتلذذون وفيها تتذاكرون في أعلى الجنان نعم العلم علمكم نعم المعرفة معرفتكم لقد تلاشت علوم من سواكم أدراج الرياح فلم يبق فيها ذرة مما ينفع إلا ما كان خادما لعلمكم هذا وما لم يخدم به علمكم هذا فهو الهلاك والدمار والزوال والبوار لم يبق منه بقية أين صفوف أهل هذه العلوم في القيامة أين مجالاتهم ما عملت شهاداتهم ما أنتجت لهم تكبراتهم ما حصل لهم إذن فاحذر من الغرور واحذر من الركون إلى الفاني وخذ ما يبقى ومن العلوم علم يبقى معك تموت وهو علم تقبر وهو علم وتحشر في القيامة وهو علم نافع ينتفع به في البرزخ ينتفع به في القيامة ينتفع به وسط الجنة علم باقي علم دائم علم لا يفنى وهو العلم بالذي لا يفنى وبأوصاف الذي لا يفنى وبعظمة الذي لا يفنى الله جل وعلا فالله يرزقنا وإياكم نصيبا من هذه المعرفة هذا العلم الباقي اللدني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا أرحم الراحمين قال أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تافل أنوار القلوب والسرائر إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيب ولذا سمعت معجز سيدنا عبد الله سهل بن عبد الله تستوي يقول القوت عن ما هو عن القوت قال هو الحي الذي لا يموت يقيتنا يقيتك قال إنما سألتك عن القوام لتقوم ببنية الإنسان قال القوام هو العل المعرفة بالله يقوام الإنسان وما له بدون ذلك قال سألتك عن الغذاء قال هو الذكر الغذاء ذكر الله هذا غذاءك الذي ينمي روحك يوسع معارفك قال إنما سألتك عن طعم الجسد جسد ما لك الجسد يسألنا على الجسد يستحق سؤال ما لك الجسد دع من تولاه أولا يتولاه آخرا هو ده كيف تكون الجسد حقك منين عنايتك ولا عناية أهلك منين خلاص جسد سألنا على الجسد سألنا عن الذي شيء يبقى الجسد ما يحتاج هذا السؤال منك قالوا يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته كم تشكى في خدمتي وتطلب الربح مما فيه خسران عليك بالروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم وإلا ما في لحم وعظم ودم وعروق في غير الإنسان موجود تبغى إيش أنواع الحيوانات تبغى فيل كبير جسمه في عروق كبير أكثر منكم وإيش قيمته يعني وإيش جسد تبغى جمل وتبغى من حيوانات الغابة وتبغى من موجود فيها اللحم كم والدم والعظم لكن أنت ما أنت بهذا إنسان ما أنت بالجسم ولا بالعظم ولا باللحم إنسان، أنت بالروح، أنت بروح مضافة إلى الرب تشريفا لها، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله الله، أنت من روح قدسية منزهة علوية، أنت بها إنسان. الله يعرفنا إنسانيتنا ويرزقنا هذا. قال هذا، قال إذا صدق إقبال الإنسان وكان اعتناؤه بالعلوم الباطنية أعظم، وأخذه للعلوم الظاهرية يخدم بها العلوم الباطنية، يصير إبراهيمي على قدم إبراهيم، لا أحب الآفلين. يقول علوم الدين والخير معرفة الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الآن محتاجين نحن، لا والعالم محتاج لا بالنقومة. روح لك، روح لك، عاكس إبراهيم ولا بدهم، روح وتشوف النهاية، شوف النتيجة والعاقبة فين بعد. ها، وصلت قومها إلى فين؟ أتغبطهم على شيء مما يعانونه اليوم، مما هو واقع بهم اليوم؟ الشقاء عندهم، والفشل عندهم، والظلم عندهم، والطغيان عندهم، أنت إيش عجبك في هذا الأشياء؟ هي وصلتهم إلى هذا، ومتى بتصل إليها حتى تتصور الخدمة بها؟ خذها على وجه تابعة لعلوم الباطن العظيمة التي بها قوام الإنسان على الحقيقة، وصلته بالرحمن وإسعاده في الدارين. ولهذا كان يذاكر سيدنا الإمام السقاف وذكر فضل علم الفقه، ما فيه من الخير العظيم. وحاضر في المجلس ابن عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف، قال فتجردت وعزمت أن أتجرد لعلم الفقه، فالتفت لأبوه يقول يا عمر، وذرة من فقه الباطن خير من بهار من فقه الظاهر، أتعرف؟ قال لفيك يا أبي، عرف. قال لا تبقى محصور وتظنني في تذكيري بعلم الفقه أن أبقيك محصور عند أحكام المسائل، عهد وراء الفقه سر ومعنى باطن، روح وطلبه ولا تنحصر في هذا. هو علم شريعة، وأرادوا أن لا يقف عند ظاهره حتى يغوص على حكمته وسره، وكيف بالعلوم الأخرى؟ إنما يفيدنا منها ما سخرناه لعبادة الله، وما جعلناه خادما للعلم بالله، هذا الذي يفيد. فيجب أن تسخر جميع العلوم للعلم الذي يبقى ويدوم، وهو العلم بالحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه. وكل ما أمامنا من هذه الكائنات فإلى التلاشي والاضمحلال، وما عندك أيضا من سمع جسدي وبصر جسدي ولسان جسدي ويد جسدي ورجل جسدية، فكلها ستتلاشى أيضا تضمحل، إلا إن فاضت عليها فائضة الروح بأن أحسنت خدمة هذا الروح وتنقيته وتطهيره، ففاضت على جسدك فمت وأنت عالم عامل، أو مؤذن في مسجد 7 سنوات محتسب، أو شهيدا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ليس لك مراد غير ذلك. عندئذ يفيض على جسدك حكم الروح، فيصير كأنه روح لا تقوى عليه أرض صلبة ولا رخوة، لا تقدر عليه دودة صغيرة ولا كبيرة، إن الدودة يفرق بين الأجساد، البقعة الواحدة يأكل جسدا ويحترم الآخر، لا يقرب هذا وينخر في هذا، وهم في بقعة واحدة مقبورون، لأنه يعلم جمال صلتي بالله وإفاضة نور الروح على هذا الجسد، فيقف أمامه خاضعا خاشعا لا يقدر أن يقرب منه ولا أن يمس إصبعا ولا يدا ولا بطنا ولا عينا. وإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، إشارة إلى التعلق بالشهوات واللهف على المأكولات والمدخل وأصحابها عبيد البطون. لهذا كان سيدنا علي يقول من كان همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها، هذا مثال له، لأنه همته الذي يدخل، فمثاله هذا هو الذي يخرج، هذا عاقبة ما اهتميت به وما أخذ عقلك وفكرك، شوف كيف عادك في الدنيا وانت تشوف كيف يتحول، إيش نتيجته، تستقذر منها وتتقزز. فلإيش يكون همك هذا؟ ما تعرف لك هم رفيع شريف كريم عالي؟ ولهذا لما جاء المغربي إلى حضرموت وحضر مسجد في مجلس في مسجد المحضار وسمعهم يتذاكرون بعد درس فيهم شاب يدرس وقال ما أذكر أن يومي غضبت علي إلا يوما واحد رجعت من الدرس في الصباح فدخلت البيت أقول أين القهوة أين القهوة قال فلما رأت عندي لهف بأجل شرب القهوة تفتت لي قالت لا إله إلا الله بيت من بيوت آل النبوة تتعلق قلوب أهله بالشراب والطعام يا ولدي أرسلناك للعلم غذاء الروح وترجع مشغوف بغذاء الجسد تريد تشرب قهوة غلبتك الشهوة همتك وراء القهوة قصدك قهوة مرادك قهوة نيتك قهوة وغضبت عليه قالوا عاتبتنا وعاتبتنا وعاتبتنا وما أذكر غضبت عليه إلا ذاك اليوم قال استغفر قال خلي القهوة انشي قهوة اشرب ماشي قهوة لا تشرب تسأل عليها قهوة عادي جات قهوة راحت قهوة ايش في درسك عبادتك قراءتك هي هم هكذا كانوا يربون أبنائهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله في التأثر بالتوجيه الإلهي النبوي وكم تأثرنا اليوم كم تأثرنا اليوم بكلام شرار القوم صارت الأفكار والهمم ونظرات غير انحطاط في الهمم والعزائم والنوايا والمقاصد قال وأدبتنا قال فقالت لي أختي تبر تعال توب هذا اليوم إلى ربك لا تكدر خاطر أمك ولا غيرها ببحثك على الشهوات أنت طالب علم هذا طفل جيد في أي مصيبة تقول أنت طالب علم متوجه إلى ربك تأثر عليك قهوة شي قهوة ما شي قهوة تيجي بالبيت تسأل القهوة تدخل بسم الله وتصلي على النبي وتقرأ الدعاء وتسلم على أمك وتقبلها وتبحث عن القهوة أول ما تدخل تب إلى الله كما تبت يوم القهقة قالوا توبتنا أختي كبيرة وأنا صغير قال وإيش يوم القهقة قال يوم كانت أيضا أمي تصلي ودارت بيني وبين أخت ثانية لي صغيرة مثلي حديث مضحك فقهقهت فلما انتهت أمي من الصلاة وقد حست بالقهقه قالت لا إله إلا الله بيوتنا أهل بيت النبوة صارت كمحوال أهل الملاهي والمقاهي ترفع فيها الأصوات بالقهقه قالت إيش لو شيء حضر لك ضحك تبسم زيدت قليل والنبي كان ضحكه تبسم ما يزيد وانت اذا كان كثرت ما تصل لحد القهقه اما قهقه وسط ديار اهل بيت المصطفى ما يصلح قال واخذتنا اختي وتوبتنا من القهقه هذا ايامه في الصبا والطفوله فانظر صوره من التربيه كيف كانوا يتربون وما بيننا وبينهم من بعد وبون ولا إله إلا الله كم فات على الأمة كم فات على الأمة يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال
بسم الله الرحمن الرحيم ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار
جل جلاله تعالى في علاه إذا أحسست أن الابتلاء جاء من حضرة ربك هان عليك أمر البلاء استشهد عندكم في الشرح يقول خفف عني ما ألاقي من العناء بأنك أنت المبتلي والمقدر وما لامرئ عما قضى الله معدل وليس له منه الذي يتخير فإذا علمت أن كل ما يجري عليك منه وبه فاعلم سر إشارته قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا حتى ما قال علينا جو ما كتب الله لنا لأنه مهما كان مظاهره منفعة ومصلحة وخير أو شدة الباطن مصلحة لنا فائدة لنا قل لن يبنى هم قال يودون أن تصابوا بالسيئات وإن تصبكم حسنة تسوهم ثم سيئات يتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنتم في جهل ما تدرون بحال المؤمن مع ربه، لا تفرحون بشيء ولا تشمتون بما ينازلنا من التعب، ما تدرون أنتم كيف نتعامل معه. قل للذي قد لامني دعني وشاني يا عذول، لو تدري ما شان الهوى ما كنت تنهى يا جهول. بات المحب مع الحبيب والغافل الخالي بعيد، لم يدري ما شان الهوى بين الموالي والعبيد. يا ويحه ماذا عليه لو كان يعلم للسعيد مكانه من ربه، والله يعلم ما يقول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. هبة سيمات الوصال من جانب القدس العلي، واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخلي عما سوى معبودي الواحد الفرد الولي، وكوشفت أسراره وحل في برج الوصول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. وتسخر علينا فتضحك عين وتشمد، تصلح نفسك قد رتبنا الحال مع الملك صاحب المملكة، حالنا مرتب، روح صلح نفسك. هذا كان واحد من عوام أهل البلد يأخذ الأوساخ من الديار يخرج بها إلى المزارع في الليل. واحد خرج آخر الليل يريد أن يزور المقبرة ويذهب المسجد، فلقيه في المسيال هذا حق التربة. فلما لقيه قال في نفسه الحمد لله من أخرج للعبادة والطعام، وكما ذا قاعد يشيل أوساخ آخر الليل يوديها للمزرعة. فالتفت إليه يقول فلان، قال ما قال صلح نفسك، شوف انا صلحت نفسي بيني وبينه. قال يعني انت تشوف ان عملي هذا وظيفتي كذا تحتقرنا، قال انتبه لنفسك، سوى صلح نفسك معه، انا قد صلحت بيني وبينه، انتبه. بكى وادب، قال استغفر الله، هذا خاطر سوء خطر على قلبي وما عرفت قدر الناس عند ربهم، ما ادري كيف هذا انسان من عوام البلاد، ما كنت اظن انه صاحب بصيره ولا صاحب نور. قال له انت صلح نفسك، فانا بيني وبينه قد صلحت نفسي، انتبه لنفسك. لا إله إلا الله. ها؟ وهكذا قال ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم، ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم، لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. طيب بعده،
من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره.
لا إله إلا الله، ما تجد بلية من البلايا ولا شدة من الشدائد إلا وفيها من ألطاف وعجائب. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره، ولو تأمل وتدبر لوجد عجائب اللطف موجودة في وسط الشدة، وإلا لما وقف لبلائه شيء، لا أرض ولا سماء ولا إنسي ولا جني ولا صغير ولا كبير. لكن عجائب اللطف حتى وسط الشدائد. ولهذا قال إيش سيدنا عمر بن الخطاب يقول ما وجدت بلية وقعت فيه إلا وجدت الله علي فيها ثلاث نعم، اللي هي ظاهر هذا. أول نعمة الأولى أنها في الدنيا وليست في ديني، ما نعمة قال بلية في دنياي وليست في ديني، لو ابتلاني في ديني مصيبة كبيرة. قال الثانية أنه يقدر على أن يبتليني بأكبر منها، فابتلاني إلا بها، ما جاب لي أحد أكبر. الثالثة أنه يأجرني عليها، يعطيني أجر ثواب، هذه نعم وسطل. لهذا يقول جزى الله المصائب كل خير، يقول بعضهم جزى الله المصائب كل خير أفادتنا علوما نافعات، علوما ما قرانا في كتاب، ما جبناها من كتاب من هذا، ولكن البلايا والشدائد ما نزلت. ولهذا يقول إن الشدائد تصنع الأبطال تصنع الرجال، ولهذا يمر الأكابر من أتباع الأنبياء الأوائل بشدة في الأول، بعدين يظهرون يخرجون ذهب خالص عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن لا تتصور أن لطفه ينفك عن قدره أبدا، فما يقدر عليك محنة ولا بلية إلا وفيها ألطاف ظاهرة وخفية وفيها تقريب لك وتكفير لسيئاتك وتقوية لإيمانك وتعرف إليك وتعريف لك بعجزك وحمل لك على صدق الالتجاء إليه. هي تشوف هذا ما كلها ألطاف، كلها منن لك. فاسأل الحق العافية واصبر للبلاء وتحلى بالإفضال والإنصاف ولا تظهر من نفسك قدرة على البلاء ولا تظن أن لطفه ينفك عن البلاء. وإذا خصصت بنعمة فاشكر لها مع من شكر لله رب العالمين تعطى المزيد كما ذكر. وإذا بليت بمحنة فاصبر لها مع من صبر. هكذا هذا.
لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك.
عجيب. قال لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. لا إله إلا الله. فالله يجعل لك بيان في سيرك إليه. ولا يخاف أن تلتبس الطريق، إنما يخاف أن يتسلط عليك الهوى يعميك، ما عاد تشوف طريق بين واضح والأعلام منصوبة لكنك ما تشوف بالهوى. ولهذا يقولون قطرة من هوى تخمج بحر من العلم، قطرة من الهوى تخمج بحر كامل من العلم. سمعت؟ وهذا الهوى كم آذى خلق الله، وكم أتعبهم، كم قطعهم عن الله، وكم طردهم. سمعت أو ما سمعت؟ يقول وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. من على هوى عقله فقد نجا، من تغلب عقله على هواه نجا. إذا أنت لم تعصي الهوى، لا، إذا أنت تابعت الهوى في لفظ آخر، قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال، فلا بد لنا من مخالفة الهوى. الهوى ما تهواه النفس وتميل إليه، إذا غلب له مظاهر، فمنها ما يجي عند الغضب، هذا شديد، ومنها ما يجي في المبالغات والتشبثات بالتنطع وما إلى ذلك. فاسمع، يقول الإمام الحداد: واعلم هديتا وخير العلم أنفعه أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. عاقل عالم عامل جاء داخله الهوى غلبه في مسألة روح به فيها خلاص، ولا عاد عقل ولا علم ولا عمل بسبب غلبة الهوى. ولهذا حتى الأنبياء الله يحذرهم من الهوى، وهم المعصومون هم المطهرون. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع داود نبي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولهذا كثير من الناس فقدوا خيرات العبادة لأنهم دخلوا فيها بالهوى، فتجدهم يكثرون بعض العبادات والطاعات ويعملونها بكثرة، ولكن انبعاثهم إليها بهوى ودخولهم بهوى، فما نفعتهم ولا أثرت فيهم ولا أثمرت لهم نور ولا قرب ولا غير ذلك. الله يسلمنا من الهوى، يخلصنا من الهوى، يكفينا شر الهوى، ويجعل هوانا تبعا لما جابوا داعينا إلى السواء. سيدنا محمد حبيب الله سيد المقربين عند الله في كل سر ونجوى، اللهم صل عليه صلاة تكفينا بها شر الهوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به، واجعل ما آتيتنا من نور العقول يغلب أهواءنا حتى لا تقودنا أهواءنا إلى ضلال ولا زيغ ولا خديعة تخدعنا بها في مظهر عبادة وخير. لأجل ذلك، لأجل هذا قل ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لأنهم يتصرفون بهوى. هذا يقول أنا بدافع عن الحق، أنا بأنصر الدين، ثاني يقول أنا بأنصر السنة وبأميت البدعة على المبتدعين دجولهم، وأخذ وراد بهوى ليل ونهار، ولا نور ولا قربة إلى الله ولا زكاة نفس ولا طهارة قلب، سنين تعدي عليهم وهم في بعد عن الله وغفلة. لهذا أشار سيدنا علي الذي يجون آخر الزمان صلحون حلقات بالهواء، قال فإنه يأتي آخر الزمان قوما يتباهون بالحلقات، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا هواء، حتى أن الرجل منهم ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعى أولئك لا تصعدوا أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. صدق سيدنا علي، لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. هكذا جاء في رواية الدارمي عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. الله، وظهرت الحلقات هذه الإشارة لها، إلا أنها بعد وقته بأكثر من 1000 سنة. سبحان الله، ما أضمن علمهم، لأنه أخذوه من المصدر المامون صلى الله على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه. أنا مدينة العلم وعلي بابها. اللهم ارض عنهم من جميع أصحاب نبيك، خصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا من تبعهم بإحسان. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.